الحمد لله الحمد لله حمدا ينبغي لجاهه وكماله الحمد لله حمدا ينبغي لجاهه وكماله ولجاهه الحمد لله بفضله يوهب النعم وبرحمته تحجب عنا النقم هو الاول بلا بدايه هو الاخر بلا نهايه هو الظاهر فلا يظهر عليه احد سبحانه هو الباطن فلا يعلم غيبه احد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير اسم الله الرحمه المهداه الذي اخرج البشريه من الظلمات الى النور فصلوات الله وسلامه عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف عنها ظلمات الغمه فصلوات الله وسلامه عليك سيدي رسول الله. الاحبه في الله حديثنا اليوم انما هو عن افه استشرف فيما بيننا وبسبب هذه الافه وهن المسلمون فيما بينهم وبعضهم البعض. بسبب هذه الافه ايها الاخوه الاحبه في الله استضعف القوي الضعيف والضعيف اصبح يستضعف من هو اضعف منه مع ان هذه الافه لم تكن ابدا في صفات المسلمين الا وهي افه الظلم. ايها الاخوه الاحبه في الله الظلم الذي ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى منهيا عنه عشرات المرات. لماذا ايها الاخوه الاحبه في الله؟ لان الظلم انما اذا استشرى في امه وانظروا الى حال من فرقنا من الامم هؤلاء الذين تجبروا على معصيه الله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بانبيائه جميعا هلكوا لم ينجو منهم احد. هؤلاء قوم فرعون الذين قد اغرقوا وهؤلاء قوم نوح الذين اغرقوا ايضا واخذهم الطوفان وهؤلاء الذين اخذتهم العاصفه وهؤلاء الذين انشقت بهم الارض. لماذا؟ لانهم ظلموا انفسهم. الظلم ايها الاخوه الاحبه في الله انواع عديده منها واشدها قبحا وخطرا على النفس هو ظلم النفس لصاحبها ويتمثل هذا الظلم في الشرك بالله والعياذ بالله لانه من اكبر الكبائر من الذنوب التي لا تغفر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه الاحبه في الله استشرف فيما بيننا هذه العاده مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حينما اتاه سيدنا معاذ بن جبل وقال له يا رسول الله أنؤخذ بما نقول؟ أيحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى على ما نقول؟ هنا نظر اليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا المصطفى فلا تكونوا بخلاء. روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم اتدرون من البخيل؟ قالوا لا يا رسول الله. قال من سمع اسمي ولم يصلي علي فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. قال له ابتهلتك امك يا معاذ اي فقدتك امك يا معاذ او يطلق الناس على وجوههم في النار الا بحقائد السنتهم. وفي روايه اخرى ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه الآفة ايها الاخوه الاحبه في الله استشرف فيما بيننا والعياذ بالله الا وهي سفك الدين. كثرت هذه الآفة واستشرف فيما بيننا وكان القلوب قد غفلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولنضرب مثلا بسيطا ولله المثل الاعلى حينما ياتي ابن لك ويقوم بشتمك او بكذبك ماذا تفعل ايها الاخ المسلم؟ ماذا تفعل يا من امنت بالله ربا وبكتابه من هدف وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم طريقا؟ تخرجه من بيتك، تخرجه من خارج بيتك، اليس كذلك؟ بلى هو كذلك. كيف يئن لك ان تخب الله سبحانه وتعالى وانت تعيق على ارضه وتاكل من رزقه؟ اعلم ايها الاخ المسلم ان الشخص الذي يموت على هذه العيقة قبل ان يتوب وقبل ان يستغفر الله سبحانه وتعالى انما هو كافر، انما هو كافر. اذا مات على هذه الحالة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لما؟ لانه اعلنها صريحة، تجرد القلب وتحذر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآفة قد استمر في ابنائنا الصغار ايها الاحبة في الله، فاصبح الابناء الصغار الصبية ابناء السبع سنين والخمس والتسع سنين اصبحت على لسانهم هذه العادة، واصبح الواحد من الاباء الا من رحم ربي، اصبح الجميع الا من رحم ربي يسمع وكانه لا يسمع شيئا، يسمع وكانه لا يعقل ما يسمع. أليس هذا من أقبح أنواع الظلم أيها الأخوة الأحبة في الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل في ذات مرة، أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس؟ قالوا من لا نقم له ولا دينار يا رسول الله، الذي لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يؤتى به يوم القيامة. عمل ايه؟ سفك دم هذا واكل مال هذا واغتاب هذا وقام في عرض هذا. وترون ان هذه الحقوق كلها من الحقوق المنهي عن اقترافها، ممنوع انك تقتل، ممنوع انك تروح تلم، انك تغتاب، انك تخص الاعراض، انك تقتل. فيؤتى به يوم القيامة فيأخذ ربنا تبارك وتعالى من حسناته ويقرأها على حسنات من ظلمه. فإذا فنيت حسناته، لو حصل بقصة قبل أن يستوفى لهم حقوقهم، الناس هؤلاء الناس الذين لهم عنده حقوق لسه لهم في ذنب حقوق، أخذت من سيئاتهم وطرحت على سيئاتهم. هذا أيضا من قبيل ظلم النفس للنفس، ظلم النفس لنفسها، وإن صح التعبير إن أنا أظلم نفسي لنفسي. أيضا من قبيل أنواع ظلم النفس للنفس إن أنا أظلم نفسي لنفسي هو ترك ما امر به ربنا سبحانه وتعالى، ان اؤمن الصلاه، ان اؤمن الزكاه، ان اؤمن الصيام، ان اؤمن الحج ان كنت حاضرا عليه، ان اؤمن صله الارحام، ان اؤمن عباده الله، ان اؤمن قراءه القران، ان انا ما كنتش مؤتمر بما امر به ربي سبحانه وتعالى، وما كنتش منتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعلاقه التي بيني وبين الله عز وجل. في هذه الحاله اكون ظالما لنفسي، اكون ظالما لنفسي. ونهى ربنا سبحانه وتعالى في مواضع عديده من كتابه من ان يظلم الانسان نفسه. النوع الثاني ايها الاخوه الاحبه في الله هو ظلم النفس للغير، هو ان يظلم الانسان غيره. لاجل ذلك نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، ظلمات بعضها يلتف حول بعض، بعضها لماذا؟ من حول ما يرى الظالم من العذاب، من حول ما يرى من الالم، من حول ما يرى من بئس المصير الذي يراه. ايها الاخ المسلم الكريم، واستشرف فينا ايها الاخوه الاحبه في الله الاستضعاف ثم الظلم. ان انا لم اكن عارف ان هذا الشخص في قوتي اقوى مني اظلمه، وما اقصدش بالظلم ان انا اضربه، لا، ان انا اغتابه، ان انا اخذ ماله، ان انا اخذ عرضه، ان انا وما شبه ذلك. لاجل ذلك يقول رب العزه تبارك وتعالى في حديثه القدسي: اشتد غضبي وعذابي على من يا رب؟ على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. وكانك حينما اذن اذا انت اتهمت بهذا الشخص الضعيف الذليل اللي قدامك تستحيل برب العزه والعياذ بالله؟ كلا، حاشا لله ان نكون كذلك.
كأني أنا علمت أن هذا الشخص ضعيف ليس له ناصرا من الله سبحانه وتعالى وأظلمه،
حاشا لله أن نكون كذلك. ما هكذا ينبغي أن يكون المؤمن أبدا.
يا خير وصفة أخرجت للناس،
ألم يصفكم رب العزة سبحانه وتعالى بذلك؟
كنتم خير وصفة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتسارعون في الخيرات.
أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟
أين هذه الخيرات التي كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه يسارعون فيها؟ إذا كان هناك في بعض الأحاديث أيها الأخ المسلم لفظ لعن، كما مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. اللعن إذا ورد في أي حديث هو شرط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم، إذا كان الإنسان قد ظلم ظلم واشتد عليه غضب الله، أين الملاذ وأين المفر؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا إلى أين الملاذ والمفر؟ فإياك ثم إياك أن تستهين بشخص ثم تقوم بظلمه. أيها الإخوة الأحبة في الله، ما هي عاقبة الظلم؟ ما هي عاقبة الظلم أيها الأخ المسلم؟ هي ضعف الأمة وخوانها واستهانة أعدائها بها، وهذا ما حدث والعياذ بالله، لأننا قصرنا أنفسنا أولا وظلم بعضنا البعض، وعلى الحال فيما بيننا أيها الأخ المسلم الكريم، فاستهان بنا أعداء الإسلام وأحاطوا بنا، فهلا فقنا هلا عدنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ روي صلى الله عليه وسلم روي أن رجلا أميرا مفخخا كان له قصرا، وكان من دوار هذا القصر كوخ، وهذا الكوخ كان لامرأة عجوز، فخرج في ذات مرة من قصره هذا فرأى هذا الكوخ، فكأنه قد اشمأز منه، يعني لما تكون انت جنب بيتك حاجة مش عجباك، فقال: لماذا هذا الكوخ؟ قالوا له: انه لامرأة عجوز ليس لها اب ليس لها زوج ليس لها عائل. قالوا له: لا. فامر خدامه ان يهدموا هذا الكوخ، لم تكن المرأة في هذا الكوخ. فلما حضرت قالت: من فعل هذا بكوخي؟ قالوا لها: فلان. فاخذت تدعو عليه رب العزة سبحانه وتعالى. انظروا الى بطش ربنا سبحانه وتعالى بالظالمين، فإذا هو في اليوم التالي يخرج من بيته فإذا بهذه المرأة جالسة إلى جوار هذا الكوخ، فاستهزأ بها وقال: ما الذي يجلسك هنا يا امرأة؟ أعتذر ليه؟ قالت: دعوت عليك رب العزة سبحانه وتعالى وانتظر عليك فقط الله. فهذا منها وذهب إلى حال سبيله ورجع إلى بيته. انظروا أيها الأحبة في الله، هذا القبر المشيد المفخر رجم على من كان فيه في هذه الليلة، خسف به الحر، فإذا بهم في الصباح رأوا حائطا من حيطان هذا القبر لم يغتب ومكتوب عليه بخط القدرة: عبد الله أتهزأ من الدعاء وتستريح؟ أما رأيت ما قرع الدعاء؟ فإن ملك الله باق وما لملككم بقاه.
انظروا أيها الأخ المسلم،
انظر أيها الأخ المسلم إلى أي مدى،
لأن وعد الله حق،
خلف الوعد لا يكون إلا منا نحن البشر. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو ليس في حاجة إلى أن يعد،
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
بعد هذه المرأة الله سبحانه وتعالى فاستجاب لها وهدم هذا القصر على من فيه. هذا ايضا مثال فيه تقصير لمن يعقل لمن يصبر ايها الاخ المسلم الكريم. رجل اوتي من القوة ومن البنيان فتشكر لهذه القوة، وهو في الطريق رأى صيادا معه سمكة، فقال له: آتني بهذه السمكة. وأخذها منه بالقوة، قال له وأقسم له بالله: إنها ليس لي إلا هذه السمكة، لم أصطد غيرها اليوم، هي قوتي وقوت أبنائي. فلم يعلم بما قال، وأخذها وذهب بها إلى بيته، وأخرجها فإذا بهذه السمكة قد عضته في إصبعه، عضته إصبعه. فإذا بهذا الرجل وزوجته قد اعدت له السمكة واكلوها. لم يغنى بنومه في هذه الليلة، معرفش ينام. فاذا به في الصباح ذهب الى الطبيب فقال له ان المرض قد استشرى ولا بد من قطع هذا الاصبع. فقطع الاصبع فلم يغنى، فقطعت اليد فلم يلعب، فقطع الى الكوع ثم الى الكتف. فقال له الطبيب لا ارى ما يقطع بعد ذلك، اذهب الى اطباء القلوب حتى ان تجد لك عندهم علاجا. بص واحد من اطباء القلوب قول له انت عملت ايه ولا سويت ايه، يمكن تلاقي عنده العلاج. فلما قص عليه ما حدث قال له عملت كذا، ابقى لا اذهب الى هذا الرجل فاستاذنه في ان يسامحك، قل له ان هو يسامحك، ولو ما سامحتش سوف تقبض على هذه الحاله، لان المرض اذا استشرى ما بعد ذلك ملوش علاج، هيقعه ايه؟ فذهب الى هذا الرجل فطلب منه ان يسامحه، فسامحه الرجل فقال له يا اخي بالله عليك اخبرني ماذا قلت؟ قال له والله ما دعوت عليك الا بدعاء واحد الا وهو اللهم يا حنان يا منان يا منتقم يا ذا الجلال والاكرام، انه قد اراني قدرته وفضله فيه وعزم قدرتك وعزمك فيه. ايها الاخ المسلم، اياك ودعوه المطلوب، اياك ودعوه المطلوب، فانها ليس بينها وبين الله حجاب. روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات ما بتردوش. الصائم حين يفطر، لاجل ذلك من اسباب قبول الدعاء لما بيكون احنا لنا حاجه يعني مساله عند الله سبحانه وتعالى ان نبذر قيام معين، انه احنا نكون اثنين وخميس مثلا وناتي علما بالافطار وندعو بما عرضنا، ده من الاوقات التي يقبل فيها الدعاء. وإمام العادل، الإمام العادل وليس بالمقصود الإمام والحاكم، لا، من ولي على عشرة من المسلمين فهو إمام لهم. والدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، انظروا يناديها ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه فتفتح لها ابواب السماء وتكشف عنها الغمائم، ويناديها ربنا سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم على لسان رب العزه تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله واجله، سوف نأتي به سوف نأتي، ولا أنتقمن ممن قدر على أن ينصر مظلوما ولم يفعل. لما يشوف شخص وهو مظلوم وتتخاذل عن نصرته وأنت في يدك وأنت في إمكانك وفي استطاعتك، حكمك أنت وهو سواء من سواك، أنت ومن؟ أنت والظالم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله كان يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإن لم يستطع فإن لم يستطع. ولما وصل إلى القلب قال إيه؟ فذلك ضعف الإيمان، إنك أنت تشوف الحاجة وتفتقد ويعني تستأمنها تشمئز منها. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر أقل ظالما أو مظلوما. طيب فتعجب الصحابة، أما وقدنا أما ننصره مظلوم، إحنا ننصره مظلوم عارفين هنجيب له حقه، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يمينه، تأخذ فوق يمينه كأنك كناية عن إن أنت تمسك إيده تمنعه عن الظلم. أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بالبعد عن هذه الآفة القبيحة، عن هذه الآفة التي استشرت فيما بيننا وبعضنا البعض. أيها الإخوة الأحبة في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه، فصلوات الله وسلامه عليك سيدي ابا الخاتمه يا قره العين يا رسول الله. الاحبه في الله، لنا في السلف الصالح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، لأجل ذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي كالنجوم لأنهم اقتديتم اهتديتم. أتى رجل من مصر شاكيا إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال له دخل على سيدنا عمر وهو في مجلسه وقال له جاءتني يستبق مع سيدنا عمر بن العاص. الرجل كان من مصر ساعة أن كان عمرو بن العاص واليا على مصر وكان ابنه وابن عمرو سيدنا عمرو بن العاص يستبقا. فابن هذا الرجل المصري سبق ابن سيدنا عمرو بن العاص فأخذ ابن سيدنا عمرو بن العاص يضرب ابن هذا الرجل ويقول له خذها وأنا في الأقربين خذ وأنا في الأقربين. فذهب هذا الرجل أبو هذا الشاب أو الطفل الذي ضرب إلى سيدنا عمرو بن العاص فقال له والله يا عمرو إن لم تأتي لي بحقي لأذهب إلى أمير المؤمنين أشتكيك إليك. هروح أمير المؤمنين سيدنا عمر أشتكيك له. فإذا سيدنا عمرو بن العاص خشى من هذه الفعلة خاف فحبس هذا الرجل. ففر الرجل من محبسه وذهب إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له قد حدث كذا وكذا. فقال له اجلس عندنا ضيفا حتى نأتي بسيدنا عمرو بن العاص. طبعا مضيف وكتب الى سيدنا عمرو بن العاص الا اشفي الي انت وولدك فلان فعلي انت وابنك فلان. كان فيهم العدل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فاذا سيدنا عمرو بن العاص يذهب وهو ما يعرفش ايه فذهب فجلس في المجلس فأتي بهذا الرجل فامر امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ابن هذا الرجل ان يطرد ابن عمرو بن العاص فضربه زي ما هو ضربه فضربه واتى له بمقراع عصاي الخيار وقال له اطرد هذا الاطلع فضربه اللي هو مين اللي هو سيدنا عمرو بن العاص. فالرحال الراجل قال والله يا امير المؤمنين لقد استكفيت انا استكفيت. فقال له اطرده فابى الرجل لانه قد اخذ ما له الحق. فقال سيدنا عمر بن الخطاب وقال لسيدنا عمر بن العاص يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهن حرائر. انتوا امتى استعبدتم الناس وهم احرار؟ امتى استعبدتم الناس وهم على اذن الله زيهم زي ما انتم؟ ايها الاخوه الاحبه في الله لننتقل الى فتره من سكرات الموت لكنها موتة الظالم. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت اي في سكرات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم المعلم العظيم لهذه البشريه حتى وهو في سكرات الموت وهو يعاني منها كان يضع يده في اناء في اناء ويمسح على وجهه ويقول اللهم هون علينا فترات الموت. انظر الى حال هذا الشخص ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت اي انه في سكرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اي ما مدوا اليهم ايديهم بما في العذاب يظلمونهم بالصياط وبالعصا اخرجوا انفسكم اخرجوا هذه الارواح الخبيثه اخرجوا هذه الارواح الملعونه. وقيل في بعض او ورد في بعض التفاسير ان روح الظالم حينما تاتي وتطلب الى الغراره اي الى الغراره هي اخر مرحله من مراحل خروج الروح ايها الاخ المسلم. الغراره هي اخر مرحله من مراحل خروج الروح ارتداد الروح فيما بين القلب والحلق الجزء ده والجزء ده. تتناثر الروح بعد ان تتسمع في الاخر بالنفس خائفه لما من حول ما تعرف ان لها من العذاب اطرافا والوانا. اليوم تجتوز عذاب الهون اليوم ايها الظلمه ايها الشطره ايها الفساق ايها الظلمه بما كنتم تفترون على الله بما كنتم تقولون على الله من اقوال كاذبه ومن اقوال غير صادقه ومن ظلم ومن صدق. انظروا الى حال هذا الظالم حينما يقوى به ويدخل في قبره وبعد ان لا يستطيع ان يجيب على سؤال من شاء الموت حينما يجيب عن كل الاسئله. كلنا يعلم ان في القبر اسئله وبها يتحدث مصير الانسان اللهم ثبتنا في القبر يا رب العالمين. في هذه اللحظة حينما يقولون له من ربك ومن رسولك وما دينك وما الكتاب الذي ارسل اليك وما تقول في الساعة، يقول ماذا؟ يقول لا ادري، ما اعرفش.
لماذا؟ لان القلب قد تحجر عن طاعة الله عز وجل،
غفل القلب وقفى فيناد وينادر حينئذ، وكأن رب العزة سبحانه وتعالى يزيد في هذا في قلب هذا الرجل حفرة ونسامة، تضاع له او تفتح له في قبره روضة من رياض الجنة. انظر الى مكانك ان كنت على عكس ما كنت عليه، المكان لك مكانك، بس لو كنت من المصلين من العادلين من الذين يأمرون بالعدل والمعروف من الذين يأتون ذوي الأرحام، ويغلق له هذا المكان وتفتح له طاقة من طاقات جهنم والعياذ بالله، ويأتي معه رجل شديد سواد الثياب أسعف أخضر منثر الرائحة، أنا عملك الفاسد، أنا يوم ظلمت فلان وقمت في يوم فلان وارتبت فلان، اللهم يا رب سلم سلم، يخرج عليه تخرج عليه 70 حجة تنفث فيه نفسات من فرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سعي هذه النفحات، يعني والله والذي نفسي بيده لو نفخت منها حية نفخة واحدة على وجه الارض لما انفخت لكم فيها حتى، من سخونة هذه النفخة هذا الهواء الذي يخرج من فم هذه الحية. تخيل الحال وانت على هذه الحال وانت في قبرك وانت في جوارك 70 حية، اللهم يا رب سلم سلم. يؤتى بك يوم القيامة، يؤتى بك وفي الماضي وانت على قيد الحياة سمعت ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا يوم القيامة انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اوعى تحسب ان ربنا سبحانه وتعالى غافل عن اللي انت بتعمله، لكن ربنا سبحانه وتعالى زي حيثك ان الله لا يملي للظالم بكل الظالم، حتى اذا اخذته اخذه خطفه خطا للعذاب لم يفلته لا رحمه ولا اوابه ولا نعيم بعد ذلك، الى يوم تسخط فيه الاخطار ترتفع فيه الاخطار الى رب العزه سبحانه وتعالى. لما من حول ما تنتظر من العذاب لما يكون ابنك عامل عمل لما يعلم بها الله ربنا وجاي من بره وعارف ان انت هتضربه، يفضل بطفلك ومحقق عينيه عليك كده، مش ده اللي بيحصل؟ حالك في حاله حينئذ ايسر من حالك والله يوم القيامه، وانت تنظر الى رب العزه مش عارف ايه اللي مستنيك في العذاب، مش عارف ايه اللي مستنيك من العقاب. حينئذ ينطبق عليك قول الحق سبحانه وتعالى ان الله اعد للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، نار لها سور عالي، هذا هو السرادق، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ماء المهل ايها الاحبه في الله هو زيت مغلي اوقد عليه من قبل ان تقوم الدنيا وتخلق بألف عام، وسيظل منقضا عليه الى ان تقوم الساعة، هذا هو ماء المهل. انت تستغيث من حول ما انت فيه من هذا العذاب من هذا المصير الفيل تغطي ماء المهل. ماذا يفعل ماء المهل؟ يشوي الوجوه من شدة حرارته وسخونته، انت نار وحواليك سور، السور ده ليه؟ لما نولع على شوية فحم ولا حطب وهم ما حواليهمش حاجة مفيش حرارة بتتجمع، لكن لما تحط سور او علب صفيح وان صح التعبير احنا بنحاول نوصل المعنى، فسامحونا اذا التعبير خلنا، بتحط حاجة صفيحة حوالين النار دي بتلاقي الحرارة تجمعها وتشتت وبقت اكثر سخونة. هذه النار والعياذ بالله لها سور عالي حتى تزيد في حرارتها وفي تعذيبها وفي ايلامها لهؤلاء الظلمة. ان يستغيثوا بماء ان يستغيثوا من هول ما هم فيه يغاثوا بماء كالمهر، هذا الماء شوف من شتم كل مع كل ما هم فيه من هذا العذاب يشوي الوجوه. بئس الشرار بئس الشرار. وفي آية أخرى في سورة الدخان حينما يقف ربنا سبحانه وتعالى ان شجره الزقوم حرب الاثيم. شجره الزقوم هذه ايها الاخوه الاحبه في الله هي شجره نبتت من اصل جهنم في اصل جهنم في قاع جهنم. ان شجره الزقوم حرب الاثيم. الاثيم ماذا؟ الاثيم لو فتحنا اي قاموس من قواميس اللغه هنلاقي مكتوب به الضائل الكاذب المتعنف. طعام الاثيم شجره الزقوم هذه طعام الاثيم ايها الاحبه في الله. وفيها الموت هذا الموت الذي يشوي يذيب ينفي يقحل البطون. ايها الاخوه الاحبه في الله هلا افقنا وهلا عدنا وهلا اصلحنا هذه العلاقه التي فيما افسدناها بيننا وبعض البعض. اعلم ايها الاخ المسلم الكريم ان الظلم ظلم النفس لغيرها انما هو حق من حقوق العباد وحق الله سبحانه وتعالى يختلف عن حق العبد في قضيه واحده. مثلا لو ان انسانا لم كان يصلي ومات وهو يدعو التوبه واخذ يبدا في ان ياتي بصلاته القديمه الصلاه قضاء اللي هي حسده ومات على هذه الحاله يغفر له ربنا سبحانه وتعالى. اما حق العبد فلا يفاد به الا العبد. حق العبد ايها الاخ المسلم الكريم المد وفيه رحمتك وفيه النفس حقوق للاخرين لا تسامح فيها لا تسامح. قد يخفق منك يوم القيامه أن يخفق منك يوم القيامة ويؤتى بك يوم القيامة كما ذكرنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من حسناتك وتعطى من حسنات من ظلمته لم يستوفى لهم الحقوق تؤخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاتك وكأنك خسرت ما فعلته من حسنات وحملت بآثام ومعاصي وأوزار غيرك. وما يدريك ما نوع هذه الحسنة السيئات التي تتحملها علها تكون من الكبائر علها تكون في مصيبة علها تكون في كبيرة. أيها الأخ المسلم الكريم علينا أن نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى وأن نصلح العلاقة التي فيما بيننا وبعض البعض وأن يطلب كل واحد منا من الآخر أن يسامحه وأن يعفو عنه أن يسامحه وأن يعفو عنه في أحاديث كثيرة. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه إذا كانت لأحدكم فإن أخيه مظلمة أنا ظلمت إنسان فليتحلله منها يطلب منه إن هو يستسقى منها قبل أن تقوم الساعة قبل أن لا ترحم ولا دينار فالذي نفسي بيده لم تقوم الساعة حتى يقال أي حتى يقص للشاة الزلحاء أي الشاة الضريقة الهزيلة من الشاة القرناء الشلي الأقرون لما تضم الشاة فكيف حالنا والشياة يقص لها من بعضها البعض. فإذا علينا أن نطلب من بعضنا البعض أن يسامح كل الآخر وأن يعفو الآخر عن ذنوب الآخرين وعن خطاياهم وعما فعلوا معهم من مواقف فيها ظلم. ثم أخيرا أيها الأخ المسلم الكريم إياك وأن تصاحب الظلمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تستهينوا إلى الذين ظلموا لا تتخذوهم أولياء لا تتخذوهم أصدقاء أو قرناء أو معارف أو وقائد. لما حتى لا تمسكم النار. ما بالنا أيها الأخ المسلم الكريم إذا كانت النار تمس صاحب المظلوم صاحب الظالم النار حتمس صاحب الظالم والنار لما تمس صاحب الظالم مش حتمسه إلا بالعذاب. فكيف حالنا وحال الظالم أيها الأخ المسلم الكريم. أقول قولي هذا متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت. اللهم ارفع حقك وغضبك عنا. اللهم ارفع حقك وغضبك عنا. اللهم ارفع حقك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب قلب لا يخضع ومن دعاء لا يسمع. اللهم احصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم احصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. رب اشف مرضانا واستر مرضانا. اغفر عيوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اصلح احوالنا اخرج كرومنا. اللهم اصلح لنا ابنائنا وزوجاتنا وابائنا وامهاتنا. رب اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واخرتنا التي فيها معادنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه ونسالك النجاه من النار. اللهم اصلح احوالنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. رب لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم اصلح الراعي والرعيه وانصر امتك الامه المحمديه. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين. رب احصهم عددا واقتلهم بغدا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم يكتب اطفالهم ورم نسائهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.